ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يبدأ يلزمهم بأشياء باطلة، يقول أن كلامكم يلزم عنه أشياء باطلة، فإما أن تلتزموا هذا، وإما أن الملزوم أصلا إذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل. ولذلك يقول: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي، عبد العزيز الكناني، بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. ودي أمر في المناظرة ينبغي أن أنت يبقى في أرضية مشتركة بينك وبين المناظر، بينك وبين خصمك. لكن هو بيتكلم في الشرق وأنت بتتكلم في الغرب، هتبقى صارت مشرقة. قد وزرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل، سيبنا اتكلم بقى بكلام عقل كلام الفلاسفة هكذا، ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ ماشي يا عم. فقال بشر: اسأل أنت. وطمع فيا، فقلت له، هو بيحكي عنه عن المريسي، بشر المريسي، طمع فيها يعني ظن أنه سيغلبني. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، وهو عندي أنك لا أن أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غير. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، مخلوق يعني. وحاد عن الجواب. فقال المأمون، ولذلك وسمى كتابه الحيدة، فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا. فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوق على كلام المتكلمين، ولا يكون منه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم لابد، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله. ده مختصر عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة، ومن الكتب المهمة. قال ثم رد آخر على الذين يقولون الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون مخلوق، ثم فيرد على هذه النقطة فقال: وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة. تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام: وإذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. ولهذا نظائر كثيرة. فعموم كل في كل موطن بحسبها كما يقول. طيب، ما المراد بقوله الله خالق كل شيء؟ أي كل شيء مخلوق، لكن الأشياء غير المخلوقة كصفات الله عز وجل، ذات الله عز وجل ليست وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، يبقى الله والله خلقكم وما تعملون، هذا نص الآية. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. فقوله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، لكن ما ليس مخلوقا فهو ليس بخالقه، صفات الله تبارك وتعالى. فمن كلمة خالق كل شيء أنك تستدل بها على خلق كلام الله عز وجل، هذا كلام لا يصح أن يكون دليلا. فالقول بخلق القرآن كلام فاسد، يعني قول فاسد. ومن ذلك قولهم إن جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال. فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالت ونظائر كثيرة إن جعلناه قرآنا عربيا. فاستدلال فاسد لما يستدلون بقول مثلا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة ويريد أن يخرج مبررا لقوله، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال فلما آتها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد في البيت، يكون في البيت الابتداء الغاية لأن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذه مصيبة أخرى عظمى. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ هذا كفر. ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يبقى كلامه صادق بقى ليس كاذبا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وطبعا يعني الكلام على خلق أفعال عباد سيئة. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، هذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ، هو بلغ عن مرسله، بلغه الله وهو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم الرسول الذي يرسل برسالة، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة هذا رسول وهذا رسول، هذا رسول الملائكة وهذا رسول البشر. قال تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر، وإما لهذا إما لهذا. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغ، لا يزيد ولا ينقص، أمانة البلاغ، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام رسول الله، إن كنت أنا أنطقه بس هو كلام ليس كلام. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه، ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. طبعا احنا لا نلتفت كثيرا الى كثره هذه الخلافات الموجوده بين المتكلمين، انما الاصل عندنا ما اجتمع عليه اصحاب النبي الامين صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يطلق بعض المعتزله على القران انه غير مخلوق، ومرادهم انه غير مختلق مفترى مكذوب، يعني هو صدق، هذا المعنى انه ليس كذبا وانما هو صدق، بل هو حق وصدق، ولا ريب ان هذا المعنى منتف، هذا باتفاق المسلمين لا احد يختلف هذا، من يقول بغير هذا يكفر قولا واحدا. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذات. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا هذا لا ينازع مسلم أبدا في بطلان. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع. أخذنا الشرع، لكن المسائل دي مسائل الاعتقاد عقل. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، لا يحصل التنازع. لو فطرقوا على الفطرة دون تلويث لهذه الفطرة وتشويه لهذه الفطرة لن تجد النزاع. ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، أنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. هو يقول لو إن الناس طرقوا على فطرهم لن يكون هناك خلافات ولا نزاعات. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، الوقت الذي يشاء تبارك وتعالى، وأن الكلام متعلق بالإرادة والمشيئة، وأن نوع كلامه قديم. وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن، لفظ نفس لفظ بقى اللفظ هذا الذي تسمعه، بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له الكتاب الحبر والمداد مخلوقة، وقراءتنا نحن كبشر، والقرآن غير مخلوق كلام الله. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، الله الذي تكلم يخبر عنه، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، كما فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم سبحانه وتعالى لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد، ليس معنى واحدا، قديم النوع حادث الأحاد يتكلم به وقتا بعد وقت تبارك وتعالى إذا شاء كيف شاء، فلا يتصور واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي، كلام طبعا يعني كلام خطأ. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذه مصيبة كبيرة، إن صفات الله تبارك وتعالى، وقلت إن القرآن صفة من صفات الله، فصفات الله تبارك وتعالى قديمة، لأن الصفات فرع عن الذات، والذات قديمة فالصفات قديمة، فإذا قلت أن الصفات حادثة مصيبة. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. هنا يقول أن المعتزلة تكلمت ببعض المفردات الصحيحة وبعض المفردات الخاطئة، فالصحيح نقبله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة الله والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، هذا حق يجب قبوله، والقول به يجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به تبارك وتعالى. قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة. لم يقل النبي من الأنبياء أن الله عز وجل قال ذلك، خلق ذلك منفصلا عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقال، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في يتكلم، قالت أثبتت الكلام حقيقة بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لا وجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز من العلماء، فما بالك الأنبياء. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغير. أنا بتكلم الآن، كلام هذا قام بغيري؟ يعني هذا غير صحيح. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، هم نفوا كثيرا من الصفات وعطلوها هروبا من التشبيه، فوقعوا فيما هو أشد من التشبيه وهو التعطيل، فلا يثبتون صفة غيره. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا، قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، ويسمع لا كسمعنا، وهكذا كذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، نسب الكلمات لله، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، حديث عند أحمد بسند صحيح. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق طلب أن يدفع عنه المخلوق الشر؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى، وهذه المعاني مبسوطة في أماكن أخرى. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، حنفية طبعا الإمام أبو جعفر حنفي، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. اكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.